بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ويقول الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: إن الصمت باب من أبواب الحكمة، إن الصمت باب من أبواب الحكمة. نبدأ ببعض الحديث عن الآية الشريفة، ثم ننتقل لكلام الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في آية أخرى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. الذي يستوقف الإنسان في هذه الآيات الشريفة والمشابهات لها أن الله سبحانه وتعالى أسند إعطاء الحكمة له جل اسمه وسبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، أو في هذه الآية: يؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤت الحكمة، إذن هناك عامل مجهول في إعطاء الحكمة لشخص دون آخر. وهذا يقودنا إلى أن الصفات والقوى على قسمين مبدئيا، بل هي على أقسام. بعض القوى وبعض الصفات هذه ليست بالاكتساب بالمرة، مثل شنو؟ مثل الإمامة، مثل النبوة. هل شخص يستطيع برياضة النفس وبجهد هائل استثنائي أن يصل إلى مرتبة الإمامة أو النبوة؟ لا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. قال: إني جاعلك للناس، إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قابلية القابل شرط، هذا ما في كلام. لكن هل يستطيع الإنسان بجهده مهما حلق في سماء المكرمات أن يصل إلى هذه المرتبة؟ كلا، هذا أمر خاص بالله سبحانه وتعالى. إذن هناك بعض الأشياء لا يصل إليها الإنسان بكسبه وجهده وسعيه على الإطلاق، منها النبوة ومنها الإمامة ويقرب منها. هاي الأمثلة اللاحقة تقريبية. بعض الصفات الخلقية أو الخلقية مثل الطول والقصر، الإنسان عادة نقول، لأنه يمكن العلم يتصرف في ذلك، لكن عادة هكذا. المثال الدقيق هو ما أسلفناه من نبوة وإمامة. الطول والقصر، الجمال والقبح، عادة هذه ليست اكتسابية عادة، وإن كان الإنسان باتباع حمية معينة وأطعمة معينة الأبوان يستطيعان أن يؤثر في جمال الطفل سلبا وإيجابا، لكن عادة الأمر ليس كذلك. إذن بعض الصفات أو القوى هذه إعطائية، هي منح من الله سبحانه وتعالى، وإن كان ينتخب الأكثر قابلية من بين كل المخلوقات والممكنات. لكن هناك بعض الصفات وبعض القوى هذه اكتسابية. ثم هذه القوى الاكتسابية، وفرض مثل الكرم، قد واحد ما يكون كريم لكن يسعى فيصبح كريما، ما يكون حليم، إن لم تكن حليما فتحلم، إذا تحلم الإنسان بالتدريج يصبح حليم طبيعيا. هناك بعض الصفات أو بعض القوى هذه للاكتساب فيها مدخل ومدخلية، مثل العلم، الكرم، الشجاعة، قوة العضلات وما أشبه ذلك. هذه على قسمين، هنا موطن الشاهد. القوى أو الصفات الاكتسابية بعضها عواملها عادة ظاهرية معروفة معهودة مألوفة، مثل العلم، واحد اللي يصير عالم أستاذ جامعة أو أستاذ في الحوزة الطريق سالك، يدرس يجد يجتهد، هذه عواملها معروفة، المذاكرة الجد الاجتهاد الحفظ كثرة التفكير وهكذا، اقتصادي لكن عوامله معروفة، وإن كان الأمر بالمآل إلى الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا بلا شك. هناك صفات اقتصادية لكن هناك عوامل مجهولة تتحكم فيها أو عوامل غير طبيعية، منها الحكمة. الفرق بين الحكمة وبين العلم هو هذا الفرق، لذا يقول الله سبحانه وتعالى عن الحكمة: ومن يؤت الحكمة. أنت بمجرد كسبك وسعيك لا تصل للحكمة، يمكن أن تصل للعلم، لكن الحكمة وهي وضع الأشياء مواضعها، أو هي علم الشرائع، العلم الحقيقي اللي هو ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. إذن الحكمة جزء منها بالاكتساب، يعني جزء العلة المعدة، جزء منها أقوى عوامل إلها، هذه العوامل ليست طبيعية عادة، ليست مألوفة، وجزء منها عوامل غيبية. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية يشير إلى عامل من عوامل الحكمة، وسبب من أسباب الحكمة غير المعهودة. الإنسان كيف يستطيع أن يحصل على العلم؟ يروح المدرسة يدرس يطالع الكتب، لكن كيف يستطيع أن يحصل على الحكمة؟ بالتدبر، التفكير، التأمل، هذا طريق معهود، لكن أكو طريق آخر غير معهود هو الصمت. إن الصمت باب من أبواب الحكمة. وتتمت الرواية، هذه الرواية رواية جميلة ورواية دقيقة عن الإمام الرضا عليه السلام: يكسب المحبة وإنه دليل على كل خير. الآن نبدأ بالمقطع الأول وبإيجاز مقدار 10 دقائق تقريبا من مجمل البحث. إن الصمت باب من أبواب الحكمة. الإنسان خاصة المؤمن، خاصة رجل الدين، عليه أن يتسلح بهذا السلاح الصمت. الصمت عن ماذا؟ لاحظوا في مقابل الصمت شنو أكو؟ الكذب. كثيرا ما الإنسان يحب يكذب، الشيطان يدفعه لذلك دفع يصمت، يطبق شفتيه ولسانا وشفتين. ليش الله أعطى الإنسان شفتين؟ من الحكمة في ذلك أن يطبق الإنسان شفتيه عن قول الباطل. الكذب واحد. الغيبة اللي هي مع الأسف في المجالس كثيرة، في كثير من المجالس، هذه فاكهة صايرة، يقعد يغتاب زيد، يغتاب عامر، يغتاب باكر وخالد، والحال أن الغيبة إدام كلاب أهل النار كما في الرواية. الإنسان إذا يريد يحصل الحكمة اللي ولقد آتينا لقمان الحكمة أو ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فليتدرب على إطباق شفتيه، مو دائما يحشي، يتكلم في موضعه ويصمت في موضعه. الصمت عن الغيبة، الصمت عن الهمزة واللمز والطعن وما أشبه. بعض الناس لسانهم جارح، يعني يجرح الناس بمر القول، يجرح زوجته أو أطفاله أو جاره أو صديقه أو تلميذه أو أستاذه أو أي إنسان آخر، يجرحه بمر القول، يعلق عليه، ينكت عليه، هذا يغلق على الإنسان باب الحكمة. الإنسان راد يقول تعليق، بعض الناس نكاتين أو بعض الناس متجبرين، يعني يسر أو يلتذ بأن يطعن بزيد أو عامر، وكذلك الاستهزاء، السخرية وما أشبه ذلك. الصمت، إن الصمت باب من أبواب الحكمة، هذا طريق سلبي. أكو طريق إيجابي التدبر، أكو طريق سلبي الصمت، يعني لا تتكلم، عدم التكلم يفتح الحكمة على قلب الإنسان. أيضا السباب وسائر الرذائل المعروفة، أفرض الغناء، واحد يتغنى بلسانه، بعض الناس البعيدين ربما هذه تكون لهم عادة. الوشاية، أن الإنسان يشي بشخص آخر ولو اللقاء مبلغ، يقول له أعطيك مبلغ حتى تنقل لي أخبار سلبية عن زيد أو عن عبد الله أو عن أمة الله، عن كبير أو عن صغير، عما يجري في دار هذا أو في دار ذاك. الوشاية، الإنسان يطبق شفتيه عن الوشاية، عن النميمة، عن غير ذلك من الرذائل الأخلاقية. وفي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم شنو؟ قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني هذا مثلث، الإيمان هنالك، القلب ها هنا، اللسان ها هنا. لا يستقيم إيمان عبد، هذا الإيمان معلق بالقلب، فإذا استقام القلب استقام الإيمان، والقلب لا يستقيم إلا باستقامة اللسان، خاصة رجال الدين، وكلكم ولله الحمد وبإذن الله تعالى منزهون عن ذلك. لكن هذا تأكيد أن الإنسان عليه أن يتحلى بفضيلة الصمت، يسكت إلا عن خير، إلا عن أمر المعروف، إلا عن نهي عن المنكر. وفي الرواية أنه ما من صباح إلا واللسان يشرف على الجوارح، فيقول لها: كيف أصبحتم؟ الوالد في الفضيلة الإسلامية، كتاب الفضيلة الإسلامية هو كتاب قيم جدا، هناك يعلق تعليق على هذه الرواية، يقول بأنه هل هذا الإشراف إشراف تكويني أو لا، يعني ليس مجرد لسان الحال وإنما لسان القال، أي الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة على أن يتكلم مع الجوارح، وهذا لا يبعد، لأنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، نظائره موجودة. فما من صباح إلا واللسان يشرف على الجوارح، فيقول لها: كيف أصبحتم؟ يخاطب العين، يخاطب الأذن، يخاطب الرجل واليدين وما أشبه ذلك، فيقولون: أصبحنا، مضمون الرواية، بخير إن آمنا أو إن آمنتنا شرك. أنت هذا اللسان شر، شر على نفسك وشر علينا، لأنه في النار يعذب الإنسان بلسانه، هو اغتاب كل بدنه يعذب، اتهم كل بدنه يعذب، نم نميمة وأوقع بين اثنين، نقل كلام سلبي من هذا لذاك ومن ذاك لهذا، كل بدنه يعذب، غنى لا سمح الله أو ما أشبه ذلك، فكل بدنه يعذب بسبب هذا اللسان. فالجوارح تقول للسان: نحن بخير، شنو؟ ولكن إن آمنتنا شرك. ثم يقولون للسان، يخاطبون جميعا: الله الله فينا، دير بالك علينا، لا تورطنا بعذاب الله سبحانه وتعالى. في الواقع هذا الموضوع يحتاج إلى جهاد، أن الإنسان يصمت، يصمت بل حتى عن مدح نفسه. نختم حديثنا بقصة قصيرة عن الشيخ عباس القمي رحمة الله تعالى عليه، لكي تكون عبرة لنا. الشيخ عباس القمي المؤلف الشهير المعروف ذي مفاتيح الجنان، إحدى كتبه وقد طبع ربما عشرات البلايين وربما مئات الملايين من هذا الكتاب المبارك، ربما يكون ثاني أكثر الكتب انتشارا بعد القرآن الكريم، ونشرا وتوزيعا ومطالعة ومدارسة وما أشبه ذلك، قد يكون هكذا. الشيخ عباس القمي كتب كتاب في النجف الأشرف، ربما كان في ذاك الوقت، فوالده إنسان مقدس أيضا، كان يذهب إلى المجالس ويشارك في هذه البرامج الدينية. في يوم من الأيام والد الشيخ عباس القمي يشوف دائما يكتب، بس ماكو خبر، ماكو أثر من كتبه، ماكو هناك سمعة أو شهرة لهذه الكتب، لأن هو الرجل زاهد ولا يتحدث. فأجى الشيخ عباس القمي قال له: شنو أنت مثلا مضمون الكلام، ليل نهار مشغول بالكتابة، شنو فائدة هاي الكتب اللي قاعد تكتبها؟ اكتب هذا الكتاب اللي اليوم شفت الخطيب قاعد يقرأ المصيبة منه. هذا الخطيب كان يقرأ من كتاب بيت الأحزان، أنت اكتب كتب اللي تكون مثل هذا الكتاب، مثلا شنو قيمة كتبك الأخرى؟ هسه احنا إذا كنا شنو كنا نسوي؟ أصلا من قبل كنا نهوس ونطبل بعضنا ونزمر بأنه هذا الكتاب أنا كتبته وكذا كذا. الشيخ عباس القمي كان قد كتم ذلك حتى عن والده، ثم عندما والده استفزه بهذا القول من غير قصد استفزاز، يعني أراد أن يحرك فيه مثلا الهمة العالية، الشيخ عباس القمي جاهد نفسه لكي لا يخبره بأن هذا الكتاب هو من تأليفي. الشيخ عباس القمي سكت. هذا الصمت جهاد نفس، الإنسان من طبيعته أنه يحب أن يمدح نفسه. الصمت عن ذلك، إذا صمت الإنسان عن ذلك مواطن تأتي، يصمت الإنسان عن مدح نفسه، لأن من مدح نفسه فقد ذمها. طبعا إذا توقف عليه إحقاق حق ذاك أمر آخر، عنوان ثانوي، والإنسان من قلبه يعرف أنه حقيقة هذا لإحقاق حق أو لا، حبا في الشهرة، حبا في الظهور، حبا في المدح، حبا في أن يكون في أعين الآخرين كبيرة. الشيخ عباس القمي سكت ولم يخبر والده. بعد فترة طويلة ربما والده عرف أن هذا الكتاب هو كتاب ابنه، وابنه كتم عنه الموضوع إلى تلك اللحظة أو حتى هذه الدرجة. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول أن الصمت باب من أبواب الحكمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من الذين يصمتون إلا عن الحق، ومن الذين يسكتون ولا يجهرون إلا بقول الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن الذين يؤتون الحكمة التي عبر الله تعالى عنها ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.